أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة، رحمة الله وبركاته. ونحن في حضرة ولي الله الأعظم إمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام، أحببت أن يكون الحديث حول أهم وأخطر مرضين يعرضان للإنسان، لأن الإنسان إذا التفت إلى أخطر ما يواجهه سوف يتعاطى مع هذا الخطر بالشكل المناسب والعقلائي. يمكن أن نمثل للدخول في الحديث وبيان العنوان بهذا المثال: لو كان يوجد شخص مبتلى بعدة أمراض، أبعد الله السوء عن المؤمنين، مثلا مبتلى بتسوس في أسنانه، ووجع في أذنه أو ظهره أو ما شابه ذلك، وهو مصاب بالإضافة إلى ذلك بمرض عضال يتلف نفسه، مثلا مرض خطير يوجب الموت. بلا شك هذا الإنسان إذا أدرك المرض الخطير سيكون هذا المرض هو شغله الشاغل، لن يعتني بتسوس أسنانه أو ألم ظهره أو وجع أذنه أو شيء آخر كاهتمامه بهذا المرض الخطير العضال. هذا في الحياة الجسدية، كذلك في الحياة معنوية هناك عدة أمراض تجتمع على الإنسان، مثلا مرض الحسد، مرض الرياء، مرض العجب والكبر وما شابه ذلك، عدة أمراض تجتمع في الإنسان، فتجد إنسانا متكبرا ذا كبر وغرور وعجب ورياء إلى غير ذلك. من بين هذه الأمراض الروحية يوجد مرض خطير هو سبب جميع الأمراض الروحية، أو قل مرضين، إما مرض واحد أو أكثر من مرض، وهما الجهل وحب الدنيا، أي مرض قلبي أي مرض سلوكي عملي، إما بسبب الجهل وإما بسبب حب الدنيا. مثلا أحيانا يغضب الإنسان في موضع لا ينبغي أن يغضب فيه، ينبغي أن يكون حليما، لكنه غضب واستأسد واستبسل وفعل ما فعل من إبراز القوة الغضبية. هذا اللي غضب في موضع غير موضع الغضب، إما لأنه جاهل بأن هذا الموضع موضع حلم، لو هدأت نفسه يتندم يقول والله ما كان ينبغي أغضب، هذا المورد كان ينبغي أن أسكت أن أكون حليما فغضبت في غير موضع الغضب، هذا الغضب بسبب الجهل. وأخرى يكون الغضب لا بسبب حب الدنيا، مثلا شخص يحب المكانة الاجتماعية، يحب البروز الاجتماعي، يحب السلطة مثلا في البيت مع الزوجة مع الناس، يحب أن يكون هو ذا سلطة، هو صاحب النفوذ والسلطة وإلى غير ذلك، لكن يجد الزوجة تنافسه فلحبه للسلطة يغضب لا لجهله، يعلم بأن هذا المورد ليس مورد الغضب، لكن لحبه للزعامة لحبه للسلطة ماذا يحدث؟ يغضب. فالجهل وحب الدنيا هما أساس جميع الأمراض. ولو طرحنا هذا السؤال وهو أيهما سبب للآخر، لأن عرفنا عندنا حب دنيا وجهل، أيهما سبب للآخر؟ هل حب الدنيا هو سبب الجهل، أو أن الجهل هو سبب حب الدنيا؟ حب الدنيا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله رأس كل خطيئة حب الدنيا. شوفوا العبارة كلية، رأس كل قضية كلية، من قبيل تقول كل حديد يتمدد بالحرارة مثلا، كل حديد يتمدد بالحرارة قضية كلية، بعد ما موجود حديد لا يتمدد بالحرارة بحسب الاستقراء طبعا والقياس. فتقول كل خطيئة سببها حب الدنيا، رأس كل خطيئة حب الدنيا، فوين موقع الجهل؟ إذن الجهل ليس هو سببا. لا، عندنا رواية أخرى في حديث قدسي عن الله في الحديث القدسي لموسى، نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام، أنه قال إنما زهد عبادي المؤمنون أو الصالحون بقدر علمهم، وإنما رغب أهل الدنيا في الدنيا بقدر جهلهم، بقدر الجهل بقيمة الشيء، أحبه أو لا أحبه. إذا تعرف قيمة الشيء تحبه، إذا جهلت قيمته لا تحبه. فالجهل بتفاهة مظاهر هذه الدنيا، مثلا شخص يحب أن يكون هو صاحب الكلمة في البيت، في القرية، في المأتم، لو كان ذا بصيرة لوجد أن هذا الحب من أتفه ما ينبغي أن يحب. شايف شلون تمشي في الطريق، شفت جرادة تأكل في ورقة، تأكل في ورقة، أحد بعد يفكر يأخذ هالورقة هذه، هل يتعلق قلب أحد بهذه الورقة؟ لا، ما حد يتعلق، والله جرادة على شجرة تأكل في ورقة، لا أحد يفكر في هذه الورقة ولا يحبها ولا يطلبها أبدا. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وما دنياكم عندي إلا كورقة في فم جرادة تقضمها. أنا وياك نتعلق بالسيارة ونسوي مشكلة علشان سيارة، ونتعلق بأثاث وبتليفون ومستعدين نسوي مشكلة على أساس تليفون، حبا في هاتف وفي الأثاث وفي المال وفي حب الراحة، على أقل شيء ممكن أحدها يزعجني أسوي مشكلة على أساس هذا الإزعاج لأني أحب راحتي. فالجهل بتفاهة هذه الأمور هو السبب، وأكثرنا بل كلنا غير الأولياء والمعصومون سلام الله عليهم أو المعصومين عليهم السلام، نحن نعيش الجهل ونعيش الحماقة. يقول إمامنا الحسن سلام الله عليه لا أعرف أحدا إلا وهو أحمق فيما بينه وبين الله. واحد يقول عجيب، هذه بعد مسبة، هذه واحد يصير شنو أحمق؟ من التواضع أن أدرك أنني أحمق، هذا من التواضع. لماذا؟ لأن الأحمق هو الذي لا يضع الشيء في موضع، هذا الأحمق. فإذا غضبت في موضع لا ينبغي الغضب فهي الحماقة، فإذا فرحت في موضع لا ينبغي الفرح هذه حماقة. مثلا فرحت لأن فلانا فصل من العمل لأنني لا أحبه أحسده، هذه حماقة. نظرت نظرة محرمة ويمكنني أن أفرغ هذه اللذة بطريق الحلال، هذه حماقة. فلا يصم ما يسبعد، ما يحتاج واحد يزعل إذا ماذا جاءت الرواية وقالت له أكثر الخلق هم من الحمقى. هذا من التواضع، أن أعرف أنني عندي شيء من الحماقات والحمق. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها، يعني شنو سفها نفسه؟ سفه نفسه، يعني وضع نفسه في غير موضعها، وضع نفسه في غير موضعها. في الرواية أنه الإنسان ها أنفسكم ها ثمنها الجنة، فلا تبيعوها بغير الجنة. فالذي يحب الراحة على أساس ها يهمل صلاة الفجر أحمق. والفتاة التي تتبرج لتبرز نفسها ما يخالف بتستانس في هذه الدنيا، هذه حمقى. والذي يغتاب المؤمنين فهو أحمق، وهكذا. والذي يفكر في الجاه والمكانة الاجتماعية وهمه الجاه والمكانة الاجتماعية فهو أحمق. وهذا الحمق مو خاص فقط ماذا؟ خاص والله فقط بالمنحرفين في الطريق، يكون في المسجد وفي الصف الأول وهو أحمق، لأنه يفسد في القرية، لأنه يحب الجاه يسوي مشاكل. يمكن يكونها رادود لكنه يملك الحمق، لا يفكر إلا في المكانة الاجتماعية. يمكن يكون كادر في حملة لا يمسك عينه عن النظر فهو أحمق. يمكن يكونها شيخ، خطيب، صاحب حملة، رئيس مؤسسة دينية، يعيش الحمق لأنه يقدم الدنيا ويفكر في الدنيا. ها كثير من المقاولين، يسامحونا إذا في مقاول هني، ها كثير من المقاولين لا يهتمون بالجانب الديني، صحيح أو لا؟ يجيب الحجاج، يكون في ربح لو ما في ربح، تعالوا زور الإمام الزيارة زين إن شاء الله، نسألكم الدعاء بعد خلاص. هل يحمل المقاول هم مثلا هم أن يهدي الزوار اللجائين؟ أكو تبرج يكون يسوي برنامج تبليغي، يهتم بدينهم بهدايتهم، يعيش الحرقة لأجلهم أو لا؟ إبراهيم على نبينا عليه السلام يقول لآزر لعمه: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. أنا اللي خايف عليك، مو قضية مصالح شخصية، أنا أخاف عليك. فكل إنسان سواء كان عالما، شيخا، خطيبا، رادودا، أي شخص وغيرهم من عموم الناس وخيارهم وغيرهم، يمكن أن يكون أحمق. هذا الحمق هو ماذا؟ بسبب الجهل، هو بسبب الجهل. شوف كثير منا مثلا في أمور الدنيا كيف يهتم؟ تعال شوف المطعم اللي فيه أكل لذيذ وفاخر، مستعد يوقف نصف ساعة، ساعة لا ربع ليأخذ تلك الوجبة اللذيذة، صحيح أو لا؟ أكثرنا عندنا استعداد، يلا اطلع في الليل وشوف الأسواق وشوف المطاعم، ألذ المطاعم شوف عليها الطلب الكبير مثلا. لكن ما مستعد يتصل بس يسأل: أنا صلاتي قصر لو تمام، تجي تقعد وياه تخبط، يقول الله احنا مصلين تمام، نقعد ناوين 10 أيام في مشهد مثلا، نيتك ما تكفي يا حبيب، وبتطلع لي شانديز، وبتطلع لي طرقبة، وبتطلع لي كذا. مو مستعد ماذا؟ أن يبذل جهدا في أن يعرف أحكام أبسط الأشياء، مستعد يوقف ساعة لا ربع عند مطعم، حماقة. هذه حماقة أن أقدم الدنيا على آخرة. ممكن يختلق مشكلة على فندق، على وجبة، على شيء، على عطال، على أي شيء مستعد يسوي مشكلة، لكن من أجل دينه أن ينظر نظرة محرمة، إن شاء الله الله غفور رحيم. أن يغتاب مؤمنا، إن شاء الله غفور رحيم. السبب الأساس في المشكلة الرئيسية، يعني لو سألت هذا السؤال: أكبر مشكلة أعاني منها أنا وتعاني منها أنت ما هي؟ حب الدنيا والجهل. حب الدنيا، شنو الدنيا؟ حب راحة، حب جاه، حب مكانة اجتماعية، حب الأكل، حب التعلق. واحد يقول حب الأكل شي فطري في الإنسان، بعد واحد ما يحب الأكل إذا جاع يشتهي الأكل، لا، أقصد الحب الذي يوجب سوء خلق ويوجب معصية ويوجب ويوجب. ها كثير من النساء والرجال حتى لو يعرف هذا المطعم حرام، مستعد ليلبي شهوة بطنه أن يشتري من هذا المطعم، ما عنده مشكلة أصلا، لا يمثل ذلك أي قلق بالنسبة إليه، هكذا حاله. فالمشكلة الرئيسية هي الجهل وحب الدنيا، هما المرضان الرئيسيان. زين، نأخذ بعض الآيات ونختم بما يناسب هذا المكان المقدس في زيارة إمامنا الرضا عليه السلام. الآية القرآنية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الآية تقول إذا جاء الإنسان يوم القيامة عليه ذنوب وأراد الله أن يحاسبه ويعاقبه يقول يا رب لو عندي الدنيا كلها أموال الدنيا بأكملها نساء الدنيا بأكملها جاه الدنيا أطعمة الدنيا ملكه كل شيء يا رب خذ هذه الدنيا بأكملها ولا تعذبني. هذا حال ماذا؟ هذا لسانه يوم القيامة هذا لسانه إذا رأى العذاب ها قد جاء ليقع عليه. وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون أكو جهالة وأكو تعلق بالدنيا. في زيارتنا لإمام الرضا سلام الله عليه إذا جئت لزيارة الإمام الرضا قطعا تحصل على ثواب هذا لا إشكال فيه لأنك لم تأتي لمشهد وإيران للترفيه فقط ولا تقدر تروح أمريكا تروح أوكرانيا تروح أستراليا تروح تايلاند أي محل يقدر الإنسان فخصص للمكان قطعا. الآن عاد 20% 80% 90% الهدف هو الإمام والباقي للترفيه هذا كل إنسان ها على نفسه بصيرة كل شخص يعرف نفسه. جئت ستحصل على الثواب قطعا يكتب لك ثواب يوم القيامة. وتنقل قصة عن الشيخ ابن الشيخ عبد الكريم الحائري الشيخ مرتضى الحائري أنه زار الإمام رضا 63 مرة فصاحبه رآه بعد الموت في الرؤيا بعد أن دفن فسأله يعني ما الذي جرى هل حصلت على ثواب بسبب زيارة الإمام الرضا؟ قال له لقد زارني في أول ليلة الإمام الرضا سلام الله عليه وقال لي بعد أن أراد أن ينصرف جاء لي وزارني ونور قبري بعد أن أراد أن ينصرف قلت له سيدي ابق معي أنس بك. قال ولك أيضا 62 زيارة تجيت لي كم زيارة 63 زيارة زرناك زيارة بعد لك 63 زيارة. وهذا من القصص إن صحت القصة وصدقت والله العالم إن صحت وصدقت فهي تفيد أن لأهل البيت تأثيرا في عالم البرزخ تأثيرا جزئيا بتحصل ثواب والإمام كريم ها سيعطيك ماذا سيعطيك بعض ما تحتاج مما فيه صلاح دينك ودنياك ما يخالف. لكن انظر هل قل حب الدنيا من قلبك أم لا من قلبي أم لا هذا شيء مهم جدا صار شيء من ماذا من التحسن النفساني في خلقي في سيرتي في تعاملي مع زوجتي مع أولادي كبر اهتمامي بالآخرة صرت شوي أفكر في آخرتي في قبري شوي صار عندي حالة من التوجه الأخروي أم لا زلت ذلك الإنسان المهتم فقط بلباسه ومكانه وسيارته وأثاثه وراحته وأمواله وصلاته نقر كنقر الغراب يكبر فلا يدري ماذا يقول. هذا أمر مهم يجب أن نتأمل فيه في زيارتنا للإمام الرضا ونسأل الله بحقه أن يوفقنا لحسن الزيارة وحسن الأدب في جواره إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.